أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنهي أقسام مختلفة باعتبار أنه ينقسم بتقسيمات متعددة. قد ظهر أكثرها أو كلها مما تقدم من كلام، فهو ينقسم في أحد تقسيماته إلى النهي التحريمي والنهي التنزيهي. والمراد بالأول طلب الترك طلبا إلزاميا، بحيث يكون لازمه المنع عن الفعل. وأما التنزيهي فالمراد به طلب الترك طلبا رجحانيا لا إلزام فيه، فلا يلزمه المنع من الفعل، وإن كان الترك أرجح من الفعل. بتقسيم آخر ينقسم إلى النفسي والغيري. في الواجب ذكرنا هذا التقسيم، وقلنا إن الواجب النفسي ما يكون مطلوبا لمصلحة في نفسه، وأما الواجب الغيري فما يكون مطلوبا لمصلحة في أمر آخر. كذلك يقال في التحريم، التحريم منه نفسي ومنه غيري. فالتحريم النفسي ما يتعلق بالشيء، ما يتعلق بالفعل لمفسدة في الفعل نفسه، فيكون مقصود من تحريمه إيجاد الداعي إلى اجتناب الفعل واجتناب الوقوع في مفسدته. وأما التحريم الغيري فما يحرم ويطلب تركه لا لمفسدة في فعله نفسه، بل لمفسدة في شيء آخر، غاية الأمر أن فعل هذا مقدمة وسبب للوقوع في فعل ذاك أو لفعل ذاك، فينهى عن هذا ويطلب اجتنابه حتى لا يفعل ذاك أو لا يوقع في ذاك، وبالتالي يوقع في مفسدته. فالمراد آخر الأمر من النهي عن هذا اجتناب مفسدة في شيء آخر. يمكن التمثيل له بمثل حرمة قتل النفس، أن يقتل الإنسان نفسه، هذه حرمة نفسية، لأن تحريم قتل النفس ناشئ عن مفسدة في نفس فعل قتل النفس. ويراد بتحريمه وتجنيب فعله الاجتناب عن الوقوع في هذه المفسدة، لكن إلقاء النفس من مكان مرتفع الذي يعد مقدمة وسببا لحصول قتل النفس. نفس الإلقاء ليس هو قتل النفس، قتل النفس زهاق الروح عند اصطدام الجسم بالأرض، أما الإلقاء من المكان المرتفع فهو مقدمة لذلك. فيطلب ترك الإلقاء لا لمفسدة في نفس الإلقاء، بل من باب أنه يؤدي إلى الوقوع في فعل آخر وهو قتل النفس المشتمل على المفسدة. فيراد بالنهي عن إلقاء النفس من مكان مرتفع تجنيب المكلف مفسدة القتل الذي يؤدي إليه، لذلك يكون ملاكه ملاك تحريم غيري، يحرم لأجل غيره لمفسدة في غيره. هذا تقسيم ثاني، وينقسم بتقسيم ثالث إلى الأصل والتبعي، وقد ذكرنا هذين أيضا في الواجب. على العموم بغض النظر عن الوجوب والتحريم وعن الأمثلة لذلك، كان هناك خلاف بين المحقق القمي وبين المصنف فيما عليه المدار في هذا التقسيم إلى الأصلي والتبعي. فالقمي ذهب إلى أن المدار على مقام الإثبات، وأن ما قصد إفادته من الكلام بالاستقلال فهو مفاد أصلي، بس إذا كان هذا وجوبا فهو وجوب أصلي، إذا كان تحريما فهو تحريم أصلي، وينطبق على مفادات أخرى غير مرتبطة بالأحكام، معنى معين يفاد بالاستقلال من الكلام، فيقال هذا معنى أصلي، مفاد أصلي. ويقابل ما لم يقصد إفادته من الكلام بالاستقلال، بل استفيد من الكلام بنحو من دلالة الإشارة المصطلحة، فهذا يسمى معنى ومفادا أو حكما إذا كان حكما تبعيا. بالمثال ذكرنا هناك قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. وحمله وفصاله 30 شهرا، الفصال الفطام. هذه الآية مدلولها الأصلي المفاد بالاستقلال منها، التي سيقت بألفاظها لإفادته، هو أن مجموع مدة الحمل ومدة الإرضاع حتى الفصال والفطام 30 شهرا، والآية الأخرى مفادها الاستقلال الأصلي أن مدة إرضاع الوالدات أولادهن حولان، أي 24 شهرا. وهنا مفاد لم تسق هذه أو تلك لإفادته بالاستقلال منها، ولكن من ضم مدلولي الآيتين أحدهما إلى الآخر يستخرج. فبعد الاطلاع على مفاد تلك وأن الإرضاع يكون 24 شهرا، وعلى مفاد هذه وأن مجموع الإرضاع والحمل 30 وإذا طرح مدة الإرضاع من 30 يبقى للحمل 6 أشهر، فعلم من ذلك أن أقل الحمل 6 أشهر. هذا معنى لم تسق هذه أو تلك لإفادته بألفاظها، ولكنه علم منهما، أي أفيد لا بالاستقلال. مثل هذا يسمى مفادا تبعيا، كما أسمينا مفاد كلتا الآيتين من ألفاظهما مفادا ومعنى أصليا. هذا بالنسبة إلى القمي. وأما المصنف رحمه الله فخالف وقال إن المدار في هذا التقسيم هو على مقام الثبوت والواقع لا ربط له بالألفاظ، بل في الواقع وقبل الصوغ في اللفظ والوضع في قالب اللفظ لابد للمتكلم أن يلاحظ المعاني. فما التفت إليه ابتداء وبالاستقلال ولاحظه كذلك تبعا لما فيه من مصلحة، وجد أن فيه مصلحة فلاحظه والتفت إليه لما فيه من مصلحة، وبتبع ذلك تعلقت به إرادته أيضا وتكون إرادة استقلالية، تبعا لكونه ذا مصلحة في نفسه، ولا أقصد من مصلحة في نفسه المعنى الذي ذكرناه في الواجب النفسي، بل أقصد من أنه فيه مصلحة، سواء يعني يترتب عليه مصلحة وينسب إليه مصلحة سواء كانت في نفسه أو كانت في شيء آخر هو يؤدي إليها، ليكون أعم من الواجب النفسي والغير. ولذا يمكن أن يكون الواجب الغير أيضا واجبا أصليا إذا التفت إليه ابتداء مثلا. على كل حال، ما التفت إليه ابتداء وتبعا لما يحصله من مصلحة ولاحظه من هذه الجهة، ثم بتبع ذلك نشأت له إرادة وتعلقت به أي كذلك بالاستقلال تبعا لهذا اللحاظ، تبعا لما فيه من مصلحة، فهذا يكون مطلوبا أصليا مرادا أصليا، ثم إذا صيغ في قالب اللفظ يصاغ تبعا لذلك، فيقال افعل كذا تبعا لهذا اللحاظ وهذه الإرادة، فيكون واجبا أصليا. وما لم يلتفت إليه كذلك أي بالاستقلال وابتداء من جهة ما له من المصلحة، بل التفت إليه بتبع الالتفات إلى شيء آخر، ثم تعلقت به إرادة كذلك أي تابعة وناشئة عن إرادة ذلك الشيء الآخر، فهذا في عالم الواجبات يسمى الواجب التبعي. عين الكلام يقال في المحرمات، المحرم الذي التفت إلى فعله لما في فعله ولفعله من مفسدة ابتداء وبالاستقلال ومن دون أن ينشأ هذا الالتفات عن التفات إلى شيء آخر، ثم بتبع ذلك تعلقت إرادة بتركه كذلك، أي بالاستقلال، ولما له من المفسدة، فهذا يسمى محرما أصليا، مقابل ما التفت إليه ولوحظ بتبع الالتفات إلى شيء آخر ثم تعلقت به إرادة ناشئة عن إرادة ذلك الشيء الآخر، فهو المحرم التبعي. كمثال، إذا قال المولى لعبده اشتري اللحم، بغض النظر عن اللفظ، لأن اللفظ مرتبط بمقام الإثبات، ونحن نريد أن نبين الحال في مقام الثبوت. في قوله اشتري اللحم يريد شيئين، يريد شراء اللحم ويريد دخول السوق لأجل الشراء. الشراء نفسه قبل أن يصاغ أمره في قالب اللفظ يلتفت إليه بالاستقلال، اللحم أمر فيه مصلحة فيلتفت إليه وإلى شرائه وتحصيله، وبتبع هذا الالتفات الاستقلالي يتعلق الإرادة به، يريده. ولذلك يكون شراء اللحم مرادا ومطلوبا أصليا، بينما دخول السوق يحصل الالتفات إليه بتبع الالتفات إلى الشراء. لما لاحظ شراء اللحم وما له فيه من المصلحة وأراده، أوجب ذلك أن يلحظ ويلتفت إلى ما هو مقدمة له لا يتحقق من دونها، وهو دخول السوق، وأن ينشأ لدخول السوق إرادة أخرى تابعة لإرادة ذاك، بحيث لولا أنه أراد الشراء لما أراد دخول السوق، إنما يريده للشراء، أما الشراء فيريده لمصلحته. فدخول السوق يسمى مرادا ومطلوبا تبعية. مثل هذا الكلام يقال في المحرمات، وهذا المثال الذي ذكرته قبل قليل يمكن أن يجعل هنا مثالا، الذي ذكرته للنفس والغير. قتل النفس يمكن أن يلتفت إليه ابتداء وبالاستقلال لما فيه من مفسدة، وينشأ عن ملاحظته كذلك إرادة لتركه بالأصالة وبالاستقلال، فيكون ترك قتل النفس باعتبار أن معنى التحريم طلب الترك عند المصنف، فيكون ترك قتل النفس مرادا ومطلوبا أصليا. وأما إلقاء النفس من المكان المرتفع فإن الالتفات إلى قتل النفس وما فيه من المفسدة وتعلق الإرادة بتركه يوجب التفاتا آخر إلى المقدمات التي تؤدي إلى مثل ذلك، ومنها إلقاء النفس من المكان العالي، ويوجب نشوء إرادة أخرى تتعلق بترك الإلقاء من المكان المرتفع تابعة لإرادة ترك قتل النفس، فيكون الإلقاء من المكان المرتفع محرما تبعيا. وبتقسيم رابع ينقسم النهي إلى المولوي والإرشادي. التكليف المولوي عموما أعم من التحريم والوجوب وغيرهما من الأحكام الخمسة حتى الإباحة، هو ما يصدر من المولى بما هو مولى، يعمل مولويته، يأمر وينهى، يبيح ويحظر، وبما له عليك حق الطاعة، فيصدر منه الأمر أو النهي لإيجاد الداعي في نفس المكلف إلى التحرك نحو الفعل أو نحو الترك، تحقيقا لمتعلق الأمر أو متعلق النهي، تحصيلا للغرض، من استيفاء مصلحة المأمور به أو اجتناب مفسدة المنهي عنه أو ما يناسب ذلك في المباح. في الكراهة والاستحباب تقول عين ما تقول، في الوجوب والتحريم يعني أن الأمر الاستحبابي أيضا لإيجاد الداعي إلى الفعل، والكراهة نهيها لإيجاد الداعي إلى الترك، والأول لأجل تحصيل مصلحة وهذا لأجل اجتناب مفسدة، مع فرق أن المصلحة والمفسدة هنا والفعل والترك المطلوبين يختلفون أو تختلف مع ما هو في التحريم والوجوب بكون المصلحة والمفسدة هنا غير لازمتي التحصيل أو الاجتناب، وعلى أساس ذلك فالفعل والترك ليسا لازمين وإن كانا راجحين، لكن على العموم تقول في الوجوب الأمر لإيجاد داعي إلى الفعل لتحصيل مصلحته، وفي الاستحباب كذلك، وفي التحريم والكراهة النهي لإيجاد الداعي إلى الترك واجتناب مفسدة الفعل. أما في المباح فالأمر مختلف قليلا، لا يريد منك فعلا ولا تركا، لا إلزاما ولا رجحانا. فلنقل مثلا إنه ينشئ الإباحة التي يتساوى معها طرفا الفعل والترك لغرض إرخاء عنان المكلف، أن يكون مطلق اليد، إن شاء فعل وإن شاء ترك، لا على نحو إطلاق اليد في الكراهة وفي الاستحباب، هناك إن شاء فعل وإن شاء ترك، لكن مع رجحان الفعل أو رجحان الترك، وهذا نوع تقييد للمكلف، أنه لك أن تترك ولكن الفعل أرجح، ولك أن تفعل ولكن الترك أولى، هذا نوع تقييد تحديد وليس إرخاء مطلقة. أما هنا فيقول إن شئت فعلت إن شئت تركت هما على حد سواء، فهو ينشئ الإباحة ويطلق يد المكلف بها وتكون بداعي إطلاق اليد وإرخاء العنان، وربما يفرق يعني بعض الموارد يكون هناك مصلحة في الإباحة وإطلاق اليد فيقال هذه إباحة بداعي إطلاق اليد، وبعض الموارد لا يكون هناك مصلحة في إطلاق اليد، غاية الأمر لم يكن مصلحة في الفعل ولا مصلحة في الترك، ولا تسمى إباحة اقتضائية فيها مقتضي، الثانية إباحة لا اقتضائية. وقد يجيء في بعض كلمات المصنف في بعض المطالب نحو إشارة إلى هذا، بغض النظر عن هذا المهم في التكليف المولوي أنه يصدر من المولى بما هو مولاه، ولما له من حق الطاعة ويعمل هذا الحق يستفيد منه. قل افعلوا لا تفعلوا إلزاما أو رجحانا وحتى إباحة، هذه أحكامي إليكم. في مقابل ذلك الخطاب الإرشادي أمرا أو نهيا، وهو الذي يصدر من المولى لا بما هو مولى وله حق الطاعة وبقصد وداعي إيجاد الداعي في النفس إلى الفعل أو الترك أو لإرخاء العنان أو غير ذلك، ولا فيه إعمال للمولوية أصلا، لا يتكلم بما هو مولى وصاحب شريعة وله دائرة يحكم فيها وفيها يطاع ومن حقه أن يطاع، بل يتكلم بما هو عالم بخصائص الأشياء من فوائد أو مضار، من مصالح أو مفاسد، تماما كالطبيب الذي يقول لك كل كذا واشرب كذا ولا تأكل كذا أو تشرب كذا أو خذ هذا الدواء ولا تأخذ ذاك أو خذ هذا بهذه الكيفية ولا تأخذه بتلك الكيفية، كل هذه الأوامر والنواهي التي تصدر من الطبيب ليست تصدر من حيث هو مولى، ولذلك لو عصيت الطبيب لم يكن له عليك أن يؤاخذ، لا يستحق عليك العقاب والمؤاخذة، لأن ذلك فرع أن يكون له حق الطاعة، فإذا أطعته يثيبك وإذا عصيته له أن يعاقبك، وليس الطبيب كذلك. ولا يترتب على أمره ونهيه استحقاق ثواب أو عقاب، تحقق إطاعة أو تحقق عصيان، ولا يترتب إلا ما كان يترتب على المورد على فعله أو تركه من تحصيل مصلحة أو تفويتها أو الوقوع في مفسدة أو اجتنابها، أربعة أقسام، لأنه إما أمر إما نهي، والأمر إما أن تطيع أو تعصي، والنهي إما أن تطيع أو تعصي، فيترتب على الفعل في مورد أمره أو الترك ما كان يترتب عليه حتى لو لم يكن ناهي أو أمر منه. الآن الطبيب لو لم يقل شيئا فذهبت وأكلت الطعام الكذائي وماذا يحصل؟ إذا كان طعاما مفيدا تحصل الفائدة، إذا كان مضرا يحصل الضرر، قال أم لم يقل؟ إذا قال كل هذا ولا تأكل ذاك لا يزيد على هذا شيء، لأنه فقط يرشد وينبه ويعلم أن في هذا مضرة وفي ذاك منفعة لا أكثر، ثم أنت وعقلك عندما يرشدك إلى منفعة عقلك يقول بتحصيل المنفعة، حسب اختلاف الموارد أحيانا يرشد إلى منفعة لازمة التحصيل وأحيانا إلى منفعة راجحة التحصيل، فعندما يلتفت العقل بلفت المرشد وإرشاده يستقل بما يناسب من لزوم التحصيل أو رجحان التحصيل، وفي النهي من لزوم الاجتناب أو رجحان الاجتناب. هكذا أوامر الشرع ونواهيه الإرشادية كأوامر الطبيب يصدرها لا من حيث له حق الطاعة ومن حيث هو مولى، وإنما يصدرها كمرشد يعلم ويرشد إلى ما في المورد، فيترتب عليها ما يترتب على الفعل والترك في نفسه، قال أم لم يقل. نظير أوامر الطبيب على ما شرحنا. هذه أربعة تقسيمات. هذا التقسيم الأخير لا كلام في أن الداخل في محل النزاع في مسألتنا، وهي مسألة اقتضاء النهي للفساد وعدمه، هو خصوص النهي المولوي، وأما النهي الإرشادي فهو إما لا كلام في دلالته على الفساد واقتضائه إياه، وإما لا كلام في عدم ذلك. توضيحه أن النواهي الإرشادية قد تكون من قبيل ما ذكرنا من الإرشاد إلى منفعة أو مضرة، مثل أن يأمر الشارع بأكل طعام معين أمرا إرشاديا، أو ينهى عن أكل آخر كذلك، فإن العرف يفهم منه الإرشاد إلى منفعة في المأمور به ومضرة في المنهي عنه. مثل هذه الموارد ليس هنا ما يصلح للاتصاف بالصحة والفساد، بل أكل هذا يتصف بأنه مضر، وأكل ذاك يتصف بأنه مفيد. فهذا النحو من النهي الإرشادي لا ريب أنه لا يقتضي الفساد، لكن من باب عدم قابلية المورد، إذ لا شيء يتصف بالصحة والفساد حتى يبحث عن كون الإرشاد هنا إرشادا إلى الفساد أو لا. فهذا القسم لا ريب أنه لا يدل عليه. هناك قسم آخر يكون إرشادا هذا النهي إلى اعتبار شيء وجودا أو عدما في مركب صالح للاتصاف بالصحة والفساد، مثل أن يقول لا تبع مع الصبي حتى يحتلم، مثل هذا النهي ليس للقول يحرم عليك أن تبيع مع الصبي الصغير تحريما تكليفيا ويكون فيه عصيان واستحقاق عقاب، بل يراد به أن يقال يعتبر في صحة البيع والمعاملة أن يكون الطرف الآخر قد احتلم قد بلغ، يعتبر البلوغ. فهذا إرشاد إلى الشرط. إذا قيل مثلا لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا أيضا لا يراد به أن يقال إن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه محرمة تكليفا ويترتب عليها استحقاق العقاب، بل يراد به أن يقال إن وجود شيء مع المصلي من أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع عن صحة الصلاة. وطبيعي كل ما كان وجوده مانعا فعدمه شرط، كما أن ما كان وجوده شرطا فعدمه مانع. في أمثال هذه الموارد هنا مركب، هي الصلاة أو البيع معاملة قابلة للاتصاف بالصحة والفساد، والنهي إرشاد إلى اعتبار شيء وجودا كشرط البلوغ أو عدما كمانعية جزء غير المأكول. ومن الواضح أن المركب عدم عند عدم شرطه بالمعنى الأعم للشرط من الوجودي مثل البلوغ، والعدمي مثل عدم اصطحاب أو حمل أو لبس شيء من أجزاء غير المأكول. المشروط عدم عند عدم شرطه، فهذا بلا إشكال يدل على الفساد. يقول إذا كان في صلاتك شيء مما لا يؤكل لحمه فهي فاسدة، من باب أن وجوده مانع وعدمه شرط، فإذا وجد انتفى هذا الشرط وتحقق المانع وانتفى المشروط بعدمه فلا تكون صلاة صحيحة. وهكذا بالنسبة إلى البلوغ، إذا انتفى انتفى المشروط به، وإرشاد إلى اعتباره شرطا أو مانعا وإلى ما يترتب على ذلك من الفساد عند فقد الشرط أو تحقق المانع. إذن النهي إذا كان إرشادا فقسم منه ليس مورده قابلا للاتصاف بالصحة والفساد، فلا ريب في أنه غير داخل في النزاع من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وقسم منه مورده قابل للاتصاف بها بالصحة وبالفساد، وهو حينئذ إرشاد إلى اعتبار شيء وجودا أو عدما وإلى ما يترتب على ذلك من الصحة عند الوجود ومن الفساد عند العدم المناسب للنهي. لا تبع حتى يحتلم، يعني لا تبع قبل الاحتلام، يعني مع عدم الاحتلام، أو لا تبع مع وجود، أو لا تصلي مع وجود الأجزاء، يعني الصلاة عدم، المعاملة عدم، تلك عند وجود أجزاء كذا وهذه عند فقد شرط كذا. عدم بحكم الشارع يعني فاسدة، يعني ما تحقق كالعدم أي فاسد. ظهر لك أنه يصح القول أن النهي الإرشادي دائما يدل على الفساد، وذلك لأن ما لا يدل منه وليس في المورد القابل للدلالة وللاتصاف بصحة أو فساد، فمن هذا الباب لم يدل سالب انتفاء الموضوع، وهذا أصلا لا يحتسب على موارد البحث. محل البحث فيما يقبل الاتصاف بالصحة والفساد، فكل نهي إرشادي فيما يقبل الاتصاف بالصحة والفساد دل على الفساد، لذلك هو خارج عن محل الكلام، ويختص النزاع بالنهي المولوي الذي ينشأ عنه تحريم تكليفي. هذا بالنسبة إلى التقسيم الأخير ذكرناه، لأننا ذكرنا التقسيم أخيرا فألصقناه به وفرغنا عن، ولعل عبارة المصنف في هذا الأمر الثالث لم تتعرض له. وأما بقية التقسيمات فبالنسبة إلى التقسيم الأول وهو تقسيمه إلى التحريم والتنزيه، فإن للشيخ هنا كلاما في تقريرات درسه مطارح الأنظار، يقول فيه باختصاص النزاع بالنهي التحريمي وخروج النهي التنزيهي الكراهة عنه، وذلك لظهور عنوان النهي المأخوذ في عنوان المسألة هل النهي يقتضي أو يدل على الفساد أو لا في المعاملة في العبادة؟ عنوان النهي هذا ظاهر في خصوص التحريم، فعنونة العلماء مثل هذا العنوان يدل على إرادة خصوص التحريم. فهذا الظهور في خصوص التحريم له منشأ، ومنشأه إما انصراف لفظ النهي إلى التحريم، وإما كون لفظ النهي موضوعا لخصوص التحريم. على الأول يكون موضوعا للأعم مثلا القدر المشترك بين التحريم والتنزيه، لكن عند إطلاقه ينصرف إلى الحصة التحريمية، وهذا يحتاج إلى سبب. الانصراف يحتاج إلى علة، إلى سبب، وإلا فإن اللفظ بمقتضى وضعه ينبغي أن يكون ظاهرا في معناه الموضوع، لا أن ينصرف إلى حصة منه. هذا أمر طارئ وغلب على مقتضى الوضع، فيحتاج إلى سبب. وطبعا ليس للظهور في التحريم منشأ ثالث إلا القرينة، والمفروض في عنوان المسألة ألا قرينة مثلا، ليس هناك قرينة خاصة أو حتى عامة تدل على إرادة خصوص التحريم إلا مثل الانصراف الذي نريد أن نتحدث عنه الآن. هذا الانصراف قلت يحتاج إلى سبب. الأسباب التي تدعى عادة للانصراف ثلاثة: غلبة الوجود وأكمليته، وغلبة الاستعمال. على العموم أقول انصراف لفظ وضع لمعنى إلى حصة من حصص المعنى خاصة دون المعنى العام الشامل لهذه الحصة ولغيرها لا يكون إلا بعد نشوء علاقة بين اللفظ وبين هذه الحصة. وحصول أنس للذهن بهذه الحصة من هذا اللفظ بحيث ينصرف الذهن إليها عند سماع اللفظ أو رؤية اللفظ، لأن الكلام مرة فيما تسمع ومرة فيما تقرأ مثلا. عند حضور اللفظ، حضور سماع بوجوده الخارجي اللفظي تلفظ، أو بوجوده الكتبي مثلا بسبب الأنس، أنس الذهن بخصوص هذه الحصة من هذا اللفظ، عند حضور اللفظ ينصرف الذهن إليها. وهذا النوع من العلاقة وهذا الأنس لا يكفي فيه غلبة الوجود الخارجي ولا الأكملية، لمجرد أنه غالب في الخارج لا ينشأ علاقة مع اللفظ، لمجرد أنه أكمل في الخارج لا ينشأ علاقة مع اللفظ. السبب الصحيح لنشوء علاقة بين المعنى واللفظ كثرة الاستعمال فيه. هذا اللفظ موضوع للمعنى المطلق لكن يستعمل في حصة منه بشكل غالب وكثير، يوجب لنشوء هذا النحو من العلاقة وأنس الذهن بهذه الحصة من اللفظ، يكون هناك ارتباط بينهما. الاستعمال الغالب هو الذي ينشئ هذا الارتباط، كما ينشئه في الوضع التعيني بنحو أوضح وأبرز، علاقة أقوى تبلغ حد الوضع، لا نريد هذا المعنى دون ذلك، لكن أصل العلاقة من الاستعمال وتتطور فربما بلغت حد الوضع. ولا تنشأ علاقة بين لفظ ومعنى بعد الوضع إلا بمثل غلبة الاستعمال. الوضع تخصيص اللفظ بالمعنى وجعل العلاقة ابتداء بينهما علاقة اعتبار، يعتبر بينهما هذه العلاقة، هذا لذاك. بغير الوضع لا ينشئ علاقة إلا من كثرة الاستعمال. لذلك لا يكون غلبة الوجود ولا الأكملية موجبين لها. مع أنه لو سلم كفاية غلبة الوجود في نشوء مثل هذه العلاقة لكان لمنع الصغرى مجال. يعني لو سلم كبرى أن غلبة الوجود كافية في الانصراف أمكن منع الصغرى، ونقول ليس الغالب وجود النهي التحريمي، إن لم نقل بالعكس وأن الغالب وجود النواهي التنزيهية. افتح الرسالة العملية وأحصي ما فيها من تحريمات، ثم افتح كتب السنن والمستحبات وأحصي ما فيها من كراهات، لعلك تجد النواهي التنزيهية أضعاف التحريمات. وهكذا الحال مثلا في الواجبات والمستحبات، الأوامر الإلزامية أقل من الأوامر الرجحانية الاستحبابية. فليس وجود التحريم النهي التحريم هو الغالب حتى يكون حكمه حصول الانصراف في النهي إلى التحريم. وأما أكملية التحريم بالقياس إلى التنزيه فهو بمعنى أن التحريم أو النهي التحريمي المساوي لطلب ترك الشيء هو طلب ترك شديد لا مجال معه للمخالفة والفعل، وأما الطلب التنزيهي فطلب ترك ضعيف دون ذلك ومعه مجال للفعل. فطلب الترك في مورد التحريم أكمل طلبا، أكمل في طلبيته، لأن الشدة والضعف في أصل الشيء في نفس الشيء. طلب شديد هو طلب شدته ليست شيئا آخر، شدته في نفس طلبه أو طلبيته، طلبيته طلبية شديدة أكيدة، ذاك طلبيته طلبية ضعيفة. فما كان طلبا شديدا فهو أكمل في طلبيته من الطلب الضعيف. هذا أيضا يراد بما تقدم من أنه غير صالح لنشوء العلاقة الموجبة للانصراف، ويضاف إليه النقد بأنه لو كانت الأكملية موجبة للانصراف لكان مثل قول أكرم العالم ينصرف في عرف أهل الشرع مثلا، ينصرف إلى خصوص النبي صلى الله عليه وآله لأنه أكمل العلماء في علمه. في عرف غير الشرع إلى مثلا أرسطو، أفلاطون، ما أدري، أينشتاين وأمثال هؤلاء ممن يعدون علماء كاملين في علمهم مثلا، ومثل هذا لا يقبل به فهم عرفي لا في عرف الشرعيين ولا في عرف غيرهم. وأن المتكلم إذا قال أكرم العالم يريد هذا الواحد خاصة الذي هو الأكمل. كما أن الانصراف من جهة غلبة الوجود يمكن أن ينقض عليه، بمثل أنه لو كانت غلبة الوجود موجبة للانصراف للزم أنه مثلا إذا قيل في العراق ائتني بالماء أو بماء لانصرف إلى خصوص ماء الفرات لأنه الأكثر مثلا، ولم يصح أن تأتي بأي ماء آخر، ماء يباع في الدكان معبأ في عبوات مأخوذ من بعض الينابيع الجبلية، ماء معدني، لا هذا لا يصح، أو أي ماء آخر، لابد أن تأتي بماء فراتي. هذا أيضا يمكن أن يقال عرفان ليس كذلك، ومن قال ائتني بالماء في العراق يؤتى بأي ماء ما صدق عليه الاسم بلا التحصص بحصة ما لم ينبه هو عليها، ويقول ائتني بماء من الفرات. يبقى غلبة الاستعمال، وهذه قلنا من حيث الكبرى إنها تصلح منشأ للانصراف من حيث الكبرى، ولكن يمكن هنا أن يناقش من حيث الصغرى ويقال من قال إن استعمال النهي في التحريم هو الغالب بالقياس إلى استعماله في التنزيه، بل على العكس قد أقول تبعا لما قلت من غلبة الوجود لما قلنا إن الغالب هو وجود التنزيهات لا التحريمات، قد أقول إذن الاستعمال في التنزيه أغلب، لأن الحديث عن أحكام والأحكام لا يكون معنى وجودها وجودها الواقعي السابق على الصوغ في قالب اللفظ وخطاب الناس بها، ذاك لا نعلم به، ذاك علمه عند ربي. الحديث عن شريعة بلغت، فمعنى وجود الأحكام التنزيهية فيها بكثرة وغلبة أن الشارع تحدث وأصدر نواهي تنزيهية واستعمل النهي في التنزيه أغلب مما استعمله في التحريم، وإن كان مثلا الغلبة في مثل ماء الفرات لا تعني الاستعمال فيه أكثر لعدم التلازم، أما هنا فهناك تلازم بينما غلبة وجود الحكم الخاص وغلبة الاستعمال لللفظ فيه، غلبة وجود الحكم التحريمي الحكم التنزيه الكراهة تلازم هذه الغلبة لوجوده غلبة استعمال النهي فيه، لأن التنزيهات تؤدى أيضا بألفاظ النهي كما أن التحريمات تؤدى بها مثلا، يمكن أن يقال هكذا. من هنا قد ظهر لك أنه ربما يبعد أن يكون منشأ دعوة ظهور لفظ النهي في التحريم في العنوان هو الانصراف، فلعل المقصود نشوء ذلك من جهة كونه مقتضى الوضع، وأن اللفظ موضوع، كما أن صيغة لا تفعل موضوعة للتحريم لطلب الترك إلزاما، كذلك مادة النهي ولفظ النهي الموجود في عنوان المسألة موضوع لهذا المعنى. من هنا نشأ الظهور في خصوص التحريم مثلا، لعله من هذا الباب. على كل حال، دعوة الشيخ هي هذه، أنه النزاع يختص بالنهي التحريمي لظاهر النهي في العنوان في الاختصاص بالتحريم، ولهذا الكلام تتم. قال الثاني: إنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ، أخذ مباشرة في توجيه عدها في المباحث اللفظية، إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات. شيخنا قال لا يكفي لأجل هذا إدخاله في مباحث الألفاظ، ويقول لا، لأجل هذا تدخل. طبعا حتى لا تقول من قال بدلالتي على الفساد، لعل البحث عنده عقلي وفي الملازمة، لكن لما ثبت عنده ملازمة بينة بالمعنى الأخص أفتى بدلالته التزاما على الفساد، فلا ينافي عقلية البحث عنده، يقول لا، هذا لولا إنكاره الملازمة، لكن هذا أنكرها مع إنكار الملازمة بين الفساد وبين الحرمة التي هي مفاد النهي في المعاملة، ما في ملازمة. إذن قوله يدل يعني بدلالة مطابقية أو تضمنية، وأن البحث من الأصل بعد عدم الملازمة هو في الدلالة مطابقة أو تضمنا وعدمها، فيكون ظاهره البناء على لفظية البحث. من هنا أخذ في الجواب على الشيخ على ما في التقريرات، يقول: ولا ينافي ذلك أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة إنما تكون بين الفساد وبين الحرمة ولو لم تكن مدلولة بالصيغة، والملازمة على تقدير عدمها تكون منتفية أيضا بينهما، يعني بين العبادة وبين الحرمة ولو لم تكن مدلولة للصيغة. يريد أن يشير إلى الوجه الذي على أساسه يقول الشيخ هذه مسألة عقلية، يقول كل البحث في الملازمة، إن قلت بملازمة تقول بها بين الفساد في العبادة، بين الفساد وبين التحريم المستفاد من النهي، سواء كان النهي باللفظ أو استفيد هذا النهي والتحريم من دليل لبي، وإذا قلت بعدم ملازمة تنفيها بين هذين، بين الفساد وبين التحريم والنهي، أعم من أن يكون لفظيا وغيره، كلام كله في الملازمة ولا خصوصية للألفاظ، للنهي والتحريم السناعي عندما تطلقه ظاهره ما كان باللفظ، لذلك لا يعبر بالنهي، يقول للتحريم، للتحريم كان بنهي لفظي أو كان بدليل غير لفظي، كلام كله في هذه الملازمة، فالمسألة عقلية والبحث في الملازمة. يقول هذا لا ينافي ما ذكرناه، لإمكان أن يكون البحث مع ما ذكره الشيخ من وجهه العقلية ومن كون البحث في الملازمة، لإمكان أن يكون البحث مع ذلك في دلالة الصيغة، ولو بما تعم دلالتها بالالتزام، يعني نحن نبحث هل الصيغة تدل صيغة النهي أو لفظ النهي العام يدل على الفساد بواحدة من الدلالات الثلاث، مطابقة تضمن أو حتى التزام، هذه الدلالة الالتزامية التي تنشأ عن ملازمة عقلية، يمكن أن يفرض نزاع هكذا، لكن قد يقال للمصنف هذا قسم من أقسام الملازمة، أن تكون بينة بالمعنى الأخص وينشأ بتبعها دلالة التزامية، لكن هناك أقسام أخرى بينة بالمعنى الأعام وغير بينة ولا يكون معها دلالة التزامية، والبحث في الملازمة بالمعنى الأوسع من ذلك، وماذا تصنع بهذا؟ كيف يدخل هذا على هذا التقدير؟ على كل فلا تقاس بتلك المسألة التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس. مسألة الاجتماع بحثها عقلي محض. فتأمل جيدا، والحمد لله رب العالمين.